and being arrogant, not accepting the order of Allah, not accepting the duty that Allah has placed upon him, not accepting the responsibility that Allah has placed upon him, this is a type of kufr. As we say, kufr is takdib, rejection, and kufr is inad, and irad, and turning away, and refusal, and kufr is istikbar, having pride, and kufr is shak, doubting. And this is not to say that that's all kufr is, but these are five or six types to show examples of it, to show examples of types of kufr. So he hopes that this will make that matter clear, inshallah. ايش هو الحكم ورجل متزوج وزوجته حامل وقد وقع في الزنا وهو يعرف ذلك يعني وقعت عفوا وقعت في الزنا وهي حامل
وهي الآن حامل
حامل ب
من الأول
من الأول
وزنت حال حملها
ايه
هكذا
نعم وعنده العلم بهذا الزوج
ما الحكم في ايش بالضبط
هذا كلام ما حكم ترجم ان شاء الله
تفضل
What is the ruling of someone's wife, someone whose wife is pregnant, and while she's pregnant, she commits zina, then the husband finds out.
انتهى؟
انتهى.
يقول ما حكم امرأة زنت حال حملها وزوجها يعلم؟ يعني أو علم ذلك؟ حقيقة يعني إن كان السؤال عن حكم الولد فالولد للفراش كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش الولد الطفل الذي تحمل به المرأة ينسب إلى زوجها صاحب الفراش أو إلى سيدها إن كانت أمة مملوكة الولد للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد وأما الزاني فلا شيء له لا ينسب الولد إلى الزاني حتى وإن زنت المرأة واعترفت لا ينسب الولد إلى من زنى بها حتى وإن قالت أنا فعلت كذا وكذا الولد للفراش فهذا الطفل الذي في بطن هذه المرأة ينسب إلى زوجها هذه واحدة أما إن كان السؤال عما يجب على هذا الزوج أن يصنعه هذا الزوج من حقه إذا اعترفت المرأة هنا كيف يثبت الزنا إذا اعترفت المرأة بالزنا أو رآها حال زناها أربعة شهود هذا هو الطريق أو اتهمها زوجها بأنه هو الذي رآها تزني ففي هذه الحالة يلاعن بينهما تلاعنه ويلاعنها ثم يفرق بينهما فإذا هو اتهمها تهمة صريحة وهي أنكرت فيلاعنها وتلاعنه كما في القرآن ثم بعد الملاعنة إن أصرت على الإنكار وهو أصر على الاتهام يفرق بينهما ولا يجوز له أن يراجعها في هذه الحالة مادام قد اتهمها بالزنا لا يجوز له أن يراجعها يجب التفريق بينهما بعد الملاعنة أما إذا هي اعترفت بالزنا عند من يقيم الحد فيقيم عليها الحد أما إذا كان الكلام الآن أن الأمر أنه ما عنده بينة يعني هكذا الأمر بينه وبينها أو هي مثلا اعترفت له هل هو يواصل الحياة الزوجية معها أو لا يواصل من حقه إذا هي زنت من حقه أن يجبرها على التنازل عن كافة حقوقها لأن الله عز وجل قال فلا تعضلوهن نعم معذرة قال الله سبحانه وتعالى يعني فيها في في, في نعم قال فلا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالرجل من حقه أن يعضل المرأة إذا هي ثبتت عليها التهمة بالفاحشة، اعترفت أو رآها بنفسه ولم يرد أن يلاعنها، يريد أن يكون الأمر بينه وبينها. إذا ثبتت عليها التهمة، اعترفت بنفسها أو رآها بنفسه، فمن حقه أن يضغط عليها وأن يجبرها على التنازل عن كافة حقوقها ويطلقها. وإذا هو عفى وسامح ورأى أنه يواصل معها فهذا حقه، حق المخلوق، من حقه أن يعني يطالب بحقه، ومن حقه أن يتسامح فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.
إيش خصائص حقوقها؟ إيش هو خصائص حقوقها؟
حقوق يعني هي لها حقوق بالزواج،
يعني
صداق و... إيه كل شيء، يعني كل ما لها من حق شرعي من صداق وغيره من حقه أن يضغط عليها. العضل هنا يجوز إذا أتت بفاحشة مبينة، فلا تعضلوهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يعني إذا أتت بفاحشة مبينة من حقه أن يعضلها. أما غير ذلك لا يجوز للإنسان أن يعضل المرأة، أي أن يجبرها على الطلاق مع التنازل عن كافة الحقوق.
He said in reality he doesn't know clearly what was intended by the question, unless he said he will answer from these three methods, that if what is meant by the question is what is the ruling in this regard, if it's meant the ruling of the child that this sister was pregnant with, then the child is for the firash, and that means that it's for the husband, it will be connected to the husband that she is with. And in this case, if a woman fornicates with a man or commits adultery with a man, even if she claims or says that that child is the man, or the man himself who she committed the act of fornication or adultery with claims it, the child still would not be connected to that individual. So the child is connected to the husband, the zawj. The second matter is that as to saying that he knows about this act of adultery, how does he know? Either he knows because she told him herself, or he knows because there were four witnesses who saw it, or he knows because he himself saw her. If it is a fact that he himself saw her, then in this case they go under the li'an or la'an, in which he would curse her if she would deny that she has fallen to this, and he says that she did, that they would in fact curse one another, and that if they would continue along this way, then they would be separated from one another. And in this case, it would not be permissible for him to take her back. And of course, clearly, in this, if she went to those in authority in the Islamic country and announced that she had did this, then it's upon them to establish the had or the punishment that Islam has legislated in that particular regard. But if there's nothing really clear as far as four witnesses or anything of this nature, or he wants her to stay and keep this matter in between them, he doesn't want to go into the act of cursing and so on and so forth, but to him she has in fact fallen to this, then the Sheikh, he says he can refuse or force her to give up her particular rights of the marital relation, and even can, which would lead to the issues of divorce, make the life very strict and hard in this respect. The other issue, said, if he wants to keep her and be patient with her and this type of thing, then that is also a possibility. وَقَالَ هَذَا أَخْرَ سُؤَالٍ. Such as leaving the house without permission, abusive language to husband, violence towards husband, disrespect to husband, that may result in her forfeiting or losing her rights of maintenance after constantly being admonished with authentic text. Are these a clear fahisha, although there is no illicit sexual acts? Very important issue with great differences in Philadelphia. Inshallah, أرجو أن تبين هل هناك بعض الأخطاء أو آثام من زوجتي.
مثل الخروج من البيت بدون إذني والسب وممكن الضرب وعدم احترام لي، هل بهذه أفعال سيسقط بعد حقوقها مثل النفقة؟ وهل هذه أفعال من الفاحشة؟ هذا أمر مهم جدا. والسائل من فيلادلفيا، سائل من فيلادلفيا، يعني هو زوج يشكو، يعني
زوجته تضربه،
مشهود يقول هذا
أعوذ بالله. هنا هذا كثير نجيب عن هذا،
أقسم أقسم
في هنا أقسم الله.
الحمد لله. طبعا بعد لأنه هذا السؤال أثرني. يقول الحق جل جلاله: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنشوز هو العلو والارتفاع، أن تعلو على زوجها بصوتها بلسانها، أما أن يصل الأمر إلى الضرب فهذا تجاوز النشوز. وهذه في الحقيقة هو متزوج لرجل وليس لأنثى، لأن ليس من صفات المرأة أن تعتدي على زوجها بالضرب، وهذا يجب عليه أن يتخذ قرارا حاسما في تطليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها لم يرفع له دعاء فوق رأسه. فلذلك هذا إن سكت عن هذا الضرب الذي ينزل عليه فإنه سيكون كسقط المتاع في بيته، وسيفقد القوامة على بيته وأبنائه وأسرته، وبالتالي لن يستطيع أن يقيم شرع الله في بيته.
Sheikh Muhammad Nasser, Hafizullah, says, Allah Tabaraka says in the Quran, and those who you fear from them the shoes, then you are to admonish them, you are to leave their bed, and you are to beat them lightly. And the shoes is her raising of her voice over her husband, and believing herself or acting the way where she's over him. This is just raising a voice and bad behavior in this manner. But this issue is beating, actual hitting, violence towards her husband. This goes outside of nushuz. And in this regard, it seems that this brother is married more so to a man than a woman. For it is not the characteristics of women that they beat their husbands. So he should make a decision as to divorce this woman, based on hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that any man who keeps in his household a woman with bad manners, then when he makes dua, invocation to Allah, it will not rise above his head. And if he goes on and be silent about this issue or allows it, then he will lose a position of strength or leadership in his house, and in this way the house will not be able to be maintained in a proper manner.
أما الشطر الثاني من السؤال، وهو هل من حقه أن يمارس ضغوطا عليها لتتنازل عن حقوقها؟ فأقول هذا ليس من حقه، كما قال الله عز وجل: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كانت المرأة لها زوج سيء الخلق يؤذيها فلها أن تخالع وتتنازل عن بعض حقها ليطلقها طلقة بائنة بينونة صغرى على خلاف بين العلماء.
Regarding the second part of the question, it's permissible for him to take one of her rights in this regard, maintenance, and not give it to her in a way of punishment for her. Sheikh said he doesn't see this as a method. For he says, Allah says, either keep them in goodness, ma'aruf, or let them go in goodness. And so this should be understood from that standpoint. Now if a woman has a husband who is of bad nature, then it's for her to seek a khula, or to ransom herself, and by giving, ransoming herself with some part of her property, so that he will release her, and Allahu A'lam. As-salamu alaykum. Our husbands are always helpful and willing to perform any task outside of the house. Alhamdulillah. When their wife asks them nicely to help her, they always say, it is your job. Please address it, I guess, in the house. Please address this in this issue. And they don't never want to help in the house. And أزواجنا دائما يساعدنا خارج البيت. لكن في داخل البيت يقول هذا شغلك. أرجو أن يعني أتكلم في هذا الأمر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دام بعد. ليس للمرأة أن تطلب من زوجها أن يساعدها هكذا وجوبا، إن فعل فهو من حسن العشرة يساعدها في البيت، فهذا من المستحبات ليس من الواجبات، أن يساعد الرجل امرأته في بيتها هذا من المستحبات وليس من الواجبات. وليس للمرأة أن تأمر زوجها بذلك، أن يغسل الصحون، أن يغسل الثياب، يطبخ، ليس لها أن تأمره بذلك، إنما أن تطلب منه طلبا لينا برفق، ساعدني في كذا، إن فعل فجزاه الله خيرا، وإن لم يفعل فليس لها أن تأمره. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا ليس للمرأة أن تجبر الزوج على ذلك، لكن من حسن العشرة ومن حسن الخلق أن يكون الرجل في البيت في مهنة أهله يساعدها، كما كان يفعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أبو حاتم حفظه الله says, it is not for the woman to order her husband to help her in the matters of the house, a helping which is perceived as if it's obligatory. But rather, the helping of the husband in the house is from the mustahabat, from those matters that if he does, it is pleasing to Allah Ta'ala, and if he leaves, there's no harm in that. And if, therefore, it is not for her to order for him to do cooking, him to sweep, or him to wash clothing, it is for her to ask in a gentle fashion for his assistance. If he gives it, then all praises to Allah, of course, and he is rewarded. And if he does not, then there is no problem with that. And that is because Allah has said that men are the maintainers of women. By virtue of what Allah has preferred one to the other, and by virtue of what they spend on their families. So there's not from obligation, but it is from the mustahabbat. They should be in the help or service of their wives, because this is from the sunnah of the Prophet ﷺ, that he would help his family in those chores, but it's not obligatory and it's not for her to order. هل أنت تبين لنا الآية في سورة الحشر وأني أخاف الله رب العالمين. الشيطان قال هنا خوف، أخاف الله، كيف نفهم هذا؟ Is it possible for you to explain to us the verse which is in Surah Al-Hashr, that verily I fear Allah, Lord of the worlds. This is Shaitan speaking, saying he fears Allah. How can we understand this?
من يجيب؟
أنت تريدني أن
إلى محدد
الحمد لله.
أيوة وبعدهم هكذا أربع أشخاص ما.
طيب بالنسبة لهذه الآية حسب، فإن الشيطان له خطوات، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. وخطوات الشيطان تبدأ من التزيين والتسويف والأز وغيرها من خطوات الشيطان، فإذا أوقع الإنسان في ما أراده منه تبرأ منه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر تبرأ منه، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لكن هنا هذا الخوف لا ينفع ولا يجدي، لأنه خوف في غير موقعه، وخوف لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وخوف المضطر، خوف المضطر هذا لا ينفع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
شيخ أبو أسامة الهلالي حفظه الله says the shaitan uses steps to mislead people or the individuals he wants to mislead. He has khutut, he has steps that he takes step by step. It starts by beautification of an action or a matter or concept to a person. Until he comes to the person, he says, disbelieve. And when they disbelieve, he says, I fear my Lord, I'm innocent of what you have done. Really, I fear my Lord, Allah Tabaraka Ta'ala, Lord of all that exists. So he said, this is a fear that doesn't benefit, because it's a fear that is out of place, and it's a fear that doesn't seek the face of Allah, and so therefore it is of no benefit in this regard. It is not a real fear in the sense that it's something that occurs at that time, and it's not a real fear seeking the face of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ruling for the meat of the Christians in restaurants or at the home of your Christian families, they do not slaughter these meat themselves and buy them from the store. Is it all right to assume that this, since this is Christian country, the meat here is zabiha? بالنسبة للحم يعني طعام أهل الكتاب وهو يقصد الذبح اللحم في مطاعم وفي بيوت أهلنا من النصارى هل يجوز أن تأكل من هذا الطعام ومن هذا اللحم وغير ما في أحد يعني غالي.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسألة في طعام أهل الكتاب ليس في كونها من قريب أو بعيد أو صاحب أو والد أو ولد، وإنما الاعتبار فيها على الذابح. فإذا كان أو فإذا اجتمع في الذبيحة شيئان فهي جائزة، الذبح وأن يكون من المسلمين أو من أهل الكتاب وهم النصارى واليهود. فإذا كان الذابح مثلا ملحدا فلا يجوز، إذا كان الذي قام بهذا بهذه مثلا الشياه أو ما شابه ذلك مسلما لكنه خنق ولم يذبح أيضا لا يجوز. يعني إذا كان قام بقتل ذبيحة أو بقتل شاة من الشياه مسلم فهل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لابد من اجتماع أمرين، الأمر الأول الذبح، والأمر الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا. إذا كان مسلما أو كتابيا ولم يذبح لا يجوز، إذا ذبح وكان ملحدا أو هندوسيا أو بوذيا أيضا لا يجوز إلا إذا اجتمع الأمران. ثم هنالك صورة أخرى وهي صورة الإشكال، أن يشكل عليك ولا يتميز لك أنه ذبح أم لم يذبح، تحكم على الظن الغالب. فهل الظن الغالب الراجح عندك أنه ذبح فاقبله، هل الظن الراجح الغالب أنه لم يذبح فإياك وإياه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله أعلم.
شيخ أبو الحارث حفظه الله states at the praising Allah تبارك وتعالى that when we talk about the food and particularly the meat of the people of the book, it doesn't refer to only in the or doesn't refer to the area of one's relative or one's companion or one's father or one's mother, but it refers to the individual who slaughtered it, the actual individual or the author, or actual method rather of slaughtering. And in order for it to be permissible, it has to have two conditions. One is a dhabh, that it be slaughtered in the proper way, cutting of the throat and bleeding from it. And the other is that the individual who does this slaughtering is a Muslim, or is a Christian or a Jew. If a Muslim kills the animal but he has not slaughtered it, then it's not permissible for you to eat. And if a Christian or if a Buddhist slaughters, Buddhist or Hindu or someone who is not from the Christians or the Jews or from the Muslims slaughters it, then it's not permissible to eat, because these two conditions must be together. That it be dhabh, slaughtering, and that it be either Muslim or Christian or Jew. If you're not sure whether or not it has been slaughtered correctly, but or slaughtered rather we should say, dhabh, but the greater amount of your opinion is that in fact it was slaughtered, then in fact it is permissible for you to eat. But if you are more leaning towards the way that it was not slaughtered, then it is to leave doubts, and leaving doubts is from the fear of Allah tabarak wa ta'ala. I'm having tremendous marital problems resulting in unhappiness and severe depression. Although my husband says that I'm a good wife, with the exception of strong opinions, he isn't happy with me. One, he does not sleep with me. Two, he has not had relations with me. Three, he spend very few hours together any one week. Four, he has refused consulting with my family. I would like to be released from this marriage because of all the above. I'm also concerned because there's a financial obligation that he owes to me, a loan that I gave to him. What can I do? السؤال أن أخت يشتغي بأن زوج بالنسبة لزوجها أن العلاقة بينهما ليس بجيد، يعني أولا هو لا ينام عندها، نام وهناك أيضا الحقوق الزوجية مثل الجماع، وهذه لا يعني هو لا يقوم به. ثالثا أن هو في الأسبوع يعني هو عندها ساعات يعني معدودة. رابعا أن هو لا يريد أن يتكلم مع أهلها، هي تريد أن تخرج من هذه marriage أو زواج هذا. أيش النصيحة؟
غير ملخص، لخص لي مرة ثانية.
يعني زوجها يعني كأنه يكون سيئة جدا معها، لا تجامعها ولا تنام ينام عندها ولا
هي تقول لا يجامعها في الأسبوع مرة. هي تقول يأتيها في الأسبوع مرة.
يأتي بأسبوع وأنا يعني عدد يعني ساعات معدودة يعني
ساعات معدودة لا ايه. ما فيش الشغل بهالساعات.
ما في شغل في ذلك الساعة.
لا تحصل. إن كان ما تقول حقا فكذا.
أو يقول أربع شهور كذا. جامعة.
تقول يصل إلى أربعة أشهر.
إن كان ما ورد في سؤال السائلة صحيحا من أن هذا الزوج يسيء عشرتها ويعتدي عليها ويهجرها بالشهور، فكما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فعليه أن يخير يعاشرها بهذه الطريقة، وعليه أن يحسن عشرتها، وعليها أن تذكره بالله وبحقوق الزوجة التي أوجبها الله عز وجل عليه في حقها.
Allah says, if what she says is true. So his response is based on whether or not what has been relayed in this question is true. If what she says is true, then Allah has said in the ayah that he mentioned the matter of talaq being permissible when the life is impossible between husband and wife. He said it's not permissible for this husband to treat this wife like this and to live with her like this. He is either to divorce her, or he is to take her as a proper wife and fulfill the duties and responsibilities and that are there. There's a book called Ideal Muslima. In it there's a part talking about traveling. They said if it takes 3 days or more walking distance and can't walk it, it is considered traveling. What do you consider traveling? What about from state to state? سائلة تسأل عن السفر والحدود. يعني هل تعتبر ثلاثة أيام سفر؟ أو هل يجوز السفر من الولاية إلى ولاية؟ إيش هو السفر بالنسبة للمسلمة؟
تسأل السائلة والسائل عن سفر المرأة إذا كان أقل من 3 أيام هل يعتبر سفرا إن كان من ولاية إلى ولاية؟ السفر ليس له حد. صحيح أنه كل ما صدق عليه أنه سفر لغة وعرفا فإنه معتبر فيه أحكام المسافر. وذكر 3 أيام في بعض الروايات أو الأحاديث ليس على سبيل الحصر أو التقييد، فالعدد كما يقول بعض أهل العلم في هذه الأحاديث لا مفهوم له، ليس المراد تحديد أنه أقل من هذا يجوز، ليس هذا هو المراد، لأنه ورد في بعضها 3 أيام بلياليها، ورد في بعضها يوم وليلة، فليس المراد مدة، ليس المراد مدة 3 أيام مدة يوم وليلة. ثم إن العرب كانوا يقدرون السفر بمسيرة كذا وكذا، أي المسافة التي يمشيها البعير في كذا وكذا، لا يقصدون الزمن، إنما يقصدون المسافة التي يسيرها البعير في هذه المدة، وهي في هذه الأزمان معروفة أنها يعني مسافة قريبة ليست بعيدة. شاهد على كل حال كل ما صدق عليه لغة وعرفا، فاللغة معتبرة والعرف معتبر، كل ما صدق عليه أنه سفر قارب أم بعد طال أم قصر فإنه يعتبر سفرا، وتنطبق على يعني على من ينطبق على من فعل أحكام مسافر، والله تعالى على وأعلم. ومن ذلك أن المرأة لا تسافر إلا إذا كان معها محرم، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخ أبو حاتم حفظه الله says that traveling has no particular limits. It's not to be limited to 3 days or less than 3 days or anything of this nature. But rather it's connected to two things. It's connected to what is known as traveling lugatan in the language and what is known as traveling orfan according to the usage and what the people consider traveling. So this, in some narration where it say 3 nights or 3 days and their nights, and in some narration it say a night and a day. This was concerning the distance that was traveled by the particular riding animal that they were riding. And even so, he says that this number has no understanding, as they say, because it is not, different narrations mention different amounts of time. So that is not to be looked at in this hadith, but what is to be looked at regarding traveling is what the language considers traveling, what is permissible to say in the language is traveling, and what is permissible to say in the usage in traveling, what the people consider traveling. And if this is the case, then the person who falls under that will be a traveler, and in particular to the woman, she cannot travel except with a mahram, and Allah knows best. Do the jinn roam around houses and bathrooms that are always clean and up to standard? إذا إذا بيوت يعني بيوتنا النظيفة هل هناك جن يدخل في الأماكن حمام والبيوت الذي يعني نظيف يعني حال الجن يعني يدخل الجن يعني حمام أو مرحاض
حمامات هذه
نظيفة يدخل
الجن
هل يدخل الجن فيه
كأنه شديد أشكل عليه أن هذه الحشوش مقدرة. حشوش هذه أماكن نجاسة ويعني أماكن قذرة
لا علاقة بين نظافة الحمامات وبيوت الخلاء وبين دخول الجن فالجن يدخل في والشياطين تدخل في البيت الذي لا يقال عند الدخول فيه بسم الله ولا تقرأ مثلا فيه سورة البقرة ولا يتحصن فيه من الشيطان فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دخل في بيته ولم يقل بسم الله فقال الشيطان للشيطان الآخر أدركتم المبيت وإذا قال على طعامه لم يقل بسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء فدخول الشياطين والجن في البيوت ليس لها علاقة بنظافة البيوت الخلاء أو غير ذلك وإنما تحصن البيوت بذكر الله وبالأذكار المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه في فضائل الآيات والسور التي يتحصن العبد بها فعلى المسلم أن يتعلمها وأن يحافظ عليها يحصن نفسه ويحصن بيته ويحصن أولاده وذريته
Sheikh Abu Osama, hafidhullah, says that the cleanliness of a house or the absence of this cleanliness or the of the house or bathroom has nothing to do with the entrance of the jinn. He said, but rather it has something to do with whether or not individuals remember Allah in their houses. Rather than that, when they enter their house, they say Bismillah, or rather than that, they read Surah Al-Baqarah in their houses. For as comes in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that shaitan comes to the houses of the Muslim, and if he does not say Bismillah upon entering his house, he says, I have found a place to stay for the night. And if he does not say, remember Allah, or say Bismillah at eating, then he says, I have found a place to stay the night, as well as to eat, and also a place to eat. So this is regarding remembrance of Allah. And remembrance of Allah is what will protect our houses and ourselves and our loved ones from the jinn by reciting verses of Quran that the Prophet has indicated and those verses that he has indicated that are virtuous to read and that protect the Muslim. So it's upon the Muslim to learn those verses, learn those forms of memorization so that they will in fact be a fortress between him or for him against the shayateen. Can Muslim overcharge for clothes? هل التاجر الذي يتاجر في اللباس هل كيف أقول overcharge؟ يعني يأخذ الثمن غالي جدا، هل هذا يجوز؟
يعني يأخذ أضعاف
مضاعفة. إيه مضاعفة.
يعني أي حد يقرب
هذا القصد؟
نعم يعني هو يبيع لباس بثمن غالي جدا، هل يجوز هذا؟ يعني كأنه يموت، يعني هل يجوز؟ Can Muslim overcharge for clothes؟
الجواب أن الإسلام العظيم إنما حدد لنا كيفية الربح ولم يحدد لنا كمية الربح، بمعنى أنه يجوز لك أن تبيع بأي قيمة كانت عالية وباهظة ومرتفعة، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون في ذلك احتكار، وألا يكون في ذلك استجهال للمشتري، وألا يكون هنالك غبن له ولا خديعة له. فإذا وجدت هذه الشروط في البيع فبع ما شئت كيف ما شئت.
الشروط،
الشرع لم يضبط لنا كمية الربح يعني قدره، وإنما ضبط لنا كيفيته ألا يكون فيه احتكار. معروف الاحتكار؟
لا، غير معروف.
غير معروف بروبلم. وأن لا يكون هنالك استغلال أو استجهال للمشتري.
إيش معنى هذا؟
استغلال جهل المشتري، مش عارف سمنها.
نعم، هذه الشروط باختصار والله أعلم.
لا يغش ولا يخدع.
والخديعة بطبيعة الحال أيضا مثل ذلك،
لكن ما في مقدار للربح.
المكر والخديعة في النار.
جيد. بس
فقط
بسيط. الشيخ أبو الحارث حفظه الله says that the legislation, our deen, has not put a limit on our profit, kamiya, the amount, but it limited us to the kayfiya, to the how we get that profit. And that is that there are conditions to selling. And one is that they mentioned that you cannot hide and try to make small the amount of the product that he has and in this way trick the one who is buying. Another one is that he cannot use in any shape, fashion, form the ignorance of the individual who is trying to buy. It all centers around him not cheating and not being unjust in the how he sells it, but far as the amount that he sells it, it is permissible for him to sell for any amount he wishes. Picture taking. Some people say that taking a picture with a video camera is permissible. Is it? What is the dalil for videos, movies, and pictures? بعض الناس يقولون بتصوير بالفيديو حلال، هل هذا صحيح؟ وإيش هو دليل بالنسبة للفيديو وصور فوتوغرافية وهذه الأمور؟ الصورة
الشمسية. الأصل في التصوير التحريم، وهذا هو قول السلف ومن سار على نهجهم من المتأخرين، مشايخنا من مشايخنا كشيخنا الألباني وابن باز وابن العثيمين، إلا أن ابن العثيمين له قول آخر في مسألة التصوير الفوتوغرافي. لكن هذا التصوير بالفيديو قد عمت به البلوى وترخص فيه كثيرا، فللعلماء فيه تفصيل، فهم يقولون إذا كان هناك توضيح أمر من الدين لا يكون إلا به، كشرح مناسك الحج أو تعليم صفة الصلاة أو نقل العلم يعني إلى جماعة في مكان آخر لا يشاهدون المحاضرين فيجيزون هذه الصورة، ولكن الأحوط أن يترك هذا الأمر خروجا من الخلاف، والله أعلم.
الشيخ محمد موسى النصر حفظه الله says in general تصوير pictures is haram, and this is what the Salaf Salih were upon, and this is what those scholars who are on the way of the Salaf Salih were upon, like Sheikh Al-Albani or Sheikh bin Baz or Sheikh Ibn Thaymeen rahimahullah, even though he says Ibn Thaymeen has some differences regarding the photograph. Anyway, he says that this video matter is something that has spread throughout the land and many have allowed it. He said, but the scholars have in this matter detail. And they say that if this video is used to clarify a matter of deen that may not be as clear if it was not videotaped, like the method of making hajj or like the method of making salah or to relay things to others in this regard, then they permit it. But he said even so, even saying with this, it is better to leave it so that you are safe from the difference in that regard.
سؤال اقترض مني أخي مبلغا مالا منذ خمس سنوات ونصف، فماذا أقول له الآن لتسديد الدين؟
أقرأ بالإنجليزية. My brother has borrowed money from me and has not paid me back. That's in 5.5 years. What can I say to get him to pay his debt? ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول له؟ I took these here. Money is here.
يقول سائل إن أخاه قد اقترض منه مبلغا من المال ومضى على ذلك 4 و5 سنين، فماذا عليه الآن أو ماذا يصنع؟ يعني عليه يذكره بالله سبحانه أن يخوفه به وأن الله يغفر كل شيء لمن مات إلا الدين، وأن الميت قد يدفن وعليه دين فلا تبرد جلدته إلا بسداد دينه، فعليه أن يخوفه بالله سبحانه وبخاصة إذا كان قادرا على سداد الدين، فإن عفا وتنازل عن بعضه فهذا إحسان ومن صلة الرحم، إن تنازل عن جميع حقه فهذا إحسان زائد وصلة رحم، والشاهد على كل حال أنه عليه أن يطالب بحقه وله ذلك أن يطالب بحقه، وله أن يستخدم الوسائل المشروعة في المطالبة بحقه، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بالأداء أو العفو، لا يسقط حق المخلوق لا يسقط إلا بالأداء أو العفو، والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ أبو حاتم حفظه الله states that a fondless brother who has not been paid his debt has not been paid for 4 or 5 years to remind his brother about Allah and about fearing Allah Ta'ala, and that he should not want to die in a state in which he owes money. For as the Sheikh said, the coolness of the body for the one in the grave will not be unless he has paid his debts. So he should remind him of these issues. He should in fact request his right, because the rights of the creation are not dealt with except in two ways. Either that they be fulfilled, that the person fulfills the right or gives the right, or that the individual who is the person of the right or the person who has the right forgives. Other than this, this will be a matter that he will have to deal with and face upon the Day of Judgment.
سائلة تقول أنا امرأة لا أستطيع أن أنجب الأولاد بطريقة طبيعية فهل يجوز لي وزوجي أن نذهب إلى الدكتور إلى الطبيب ونحاول عملية الإخصاب الصناعية هي تشرح كيف تقول يجب على الزوج أن يضع أو يطلب من الزوج أن يضع منيه في كأس ثم يعطيه إلى الطبيب والطبيب يعمل عمليات على هذا المني فهل يجوز لي وزوجي أن نحاول ونجرب الطرق لإنجاب الأولاد
I can't have children in a natural way. Can me and my husband go to the doctors to try in vitro fertilization? He will have to ejaculate in a glass cup. Is this okay? Can we try to have a baby in this method?
Is this okay?
Is this okay?
Is this okay?
الحمد لله بالنسبة لهذا السؤال ما يتلخص في عدم قدرة هذين الزوجين على الإنجاب بالطرق المعروفة وأنهما يريدان أن يحصلا على النسل الأولاد وقد وصفت الطريقة فأقول بالله التوفيق أن طلب الأولاد مستحب ولكن الطرق التي شرحت أو معروفة في هذا الزمان من طفل الأنابيب وغيره فيها تكشف العورات تكشف العورات حرام فلا يرقى المستحب لأن يبيح تكشف العورات لكن نقول يمكن أن يكون هذا جائزا في حالة أن يقوم الزوج نفسه بهذه العملية والأمثلة على أن الأيدي الغريبة إذا تدخلت بين الزوجين أفسدت كثيرة وكثيرة جدا فعلى هذين الزوجين أن يصبرا ويحتسبا ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله فإن هذا القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يستطيع سبحانه وتعالى أن يرزق الذرية الطيبة فقد رزق إبراهيم على الكبر ورزق زكريا على الكبر وقد اشتعل رأسه شيبا هناك وسائل مشروعة ذكرها الله في كتابه من الأسباب المؤدية إلى تكثير النسل والرزق بالأولاد وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فإذا الاستغفار والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من الأسباب المعينة على الحصول على الأولاد الذرية الصالحة أما ما قد ورد في السؤال فقد بيناه والحمد لله
أبو أسامة حفظه الله says this matter of winning children is a matter that is mustahab it's pleasing to Allah Ta'ala to want children But the method which was asked about in vitro and others, they involve showing one's private parts, exposing one's aura. And this is not permissible. It's not permissible to fall into something forbidden for something which is mustahab. And we have also been told, many stories have been said regarding the fact of strangers coming into this issue in certain manners. He goes on to say, if it was possible for the husband himself to do this do this action without any exposing or whatever else, then this would be okay. But he advises the brother and the sister to ask Allah tabaraka wa ta'ala and to understand that Allah tabaraka wa ta'ala is able to do all things, and that is Allah who gave Ibrahim alayhi salam, even though he was old, a child. And it was Allah tabaraka wa ta'ala who gave Zachariah alayhi salam, even though he was old, a child. And Allah has indicated that in seeking forgiveness, making istighfar, that this is a means of getting the risk, that he was send down a rain and he was send down his risk upon those individuals. So seeking forgiveness of Allah, asking Allah tabarak ta'ala, trying to do that which is righteous and making dua is the best means for seeking this matter, and Allah knows best.
سؤال هل يجوز أن تطلب الإعانات والخدمات من الحكومة في هذه البلاد للإنفاق ومساعدة المسلمين الصغار أولاد الصغار إذا كان الآباء يهملون هؤلاء الصغار ولا يعطونهم حقهم من الرعاية؟
If you are a child care provider, can you call Child Protective Services on neglectful Muslim parents? Parents cause harm to Muslim children.
الحمد لله. إذا كان ما ورد في السؤال موافقا للواقع فإن هذا جائز للضرورة، أما إذا لم يكن ذلك كذلك وكانت هنالك إمكانية أخذ ذلك من المسلمين أو بأي طريقة شرعية أخرى حتى لو كانت دينا، فالأصل أن لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أو نهيت عن زبد المشركين، أي عن رفدهم وعطائهم. أما هذه الحالة فإن الأمر فيها إذا كان واقعها موافقا لما ورد في السؤال فإنه جائز للضرورة القصوى، وإلا فلا، والله أعلم.
Sheikh Abu Hara حفظه الله stated that this matter was something that if, as is related in the question, it is a necessity, then is that which is permissible in this case. But if it is not such, then it should be something left. For the Prophet ﷺ has indicated that the upper hand is better than the lower hand. Meaning the hand that gives is better than the hand that receives. So this is only allowed in those situations where there is no other alternative.
هذه أسئلة هناك.
هذا آخر شيء عندي
كلهم ما
أنت ترجم هذا.
الله مستعان. It's permissible for the stepchild to call the step-parent Ummi or Abi if they know their biological parents about them if they died. هل يجوز للأولاد and الربائب يجوز أن يسم يقول أمي أو أبي للربيب ربيبهم وهم عندهم معرفة ب الأباء وأباءهم وأمهم الحقيقيون أو الأصل.
الحمد لله. الأصل أن يدعى الابن إلى أبيه وأن ينسب إلى والديه أو والده، ولكن من تربى في عند قوم فدرج على لسانه أن يناديهم منذ الصغر بهذه العبارات مع علمه أن أباه الحقيقي ليس هذا الذي رباه، فهذا أمر قد لا يمكن التحرز منه، فالحكم للأصل وهو أن يفهم وأن يعلم من قبل هؤلاء الذين قاموا على تربيته أنهم مجرد محسنين له، وأن أهله الحقيقيين هم أولئك، ويعمل على وصله بهم وتوصيته ببرهم وهكذا. وذلك لقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم.
That the root of the matter, or the fundamental issue here, is that generally the people are to be connected, or the children are to be connected to their fathers. But if there's a stepfather or someone who has raised these children from their earliest days, and they were in the habit of calling him or her father or mother, with knowledge of the fact that these are not their real parents, then this may be not a major problem or a big problem regarding it, even though he says the basic issue is that they should be called or connected to their fathers, as Allah said in Quran, and call them by their fathers, by connecting them to their fathers.